على خلاف بينهم هل يفيد العلم النظري أو الضروري، مسألة خلافية معروفة في أصول الفقه. وأما ما عدا ذلك من الأخبار كأخبار الآحاد بأقسامه فإنما يفيد الظن، ومعنى إفادة الظن أن الظن الراجح، الاحتمال الراجح دون المرجوح، لأن الاحتمال الراجح هو الظن والاحتمال المرجوح يقال له الوهم، والمساوي الشك. فالاحتمال الراجح يفيد الظن. قد يقول قائل إذا جزمنا بصدق الراوي وصنفناه ضمن الثقات لماذا لا يفيدنا خبر العلم؟ لأن عند هؤلاء عند من يقسم الأخبار إلى ما يفيد العلم ويفيد الظن، خبر الواحد وإن صح ولو تعدد الطرق ما لم يصل إلى حد التواتر لا يفيد إلا الظن. قد ينازع من يقول أن الظن لا يغني من الحق شيء، نقول الظن هنا هو الاحتمال الراجح، وكون الراوي وإن كان ثقة ضابطا متقنا حافظا إلا أنه ليس بمعصوم، من يعرف من الخطأ والنسيان، وما دام هذا الاحتمال قائم فخبره يفيد الظن. المسألة اصطلاحية، المسألة اصطلاحية. نعم إذا احتث بخبره قرينة تكون في مقابل الاحتمال، الاحتمال الثاني المرجوح، أفاد العلم. فعلى سبيل المثال مالك الإمام نجم السنن من أضبط الناس وأتقنهم وأحفظهم، درجة العليا من الضبط والحفظ والإتقان، إلا أنه ليس بمعصوم، حصل له شيء من الوهم، ورد عليه في بعض الأسماء أسماء الرواة وخولف في بعض الأحاديث، ليس بمعصوم. وما دام الأمر كذلك فخبر مالك وإن كان نجم السنن لا يفيد إلا الظن. لكن ايش معنى إفادة الظن؟ إفادة الظن الاحتمال قائم على أنه أخطأ، لكن لا يعني هذا أننا نرد الخبر، يبقى أن الاحتمال ضعيف ونحن مطالبون بالعمل بغلبة الظن. وخبر الواحد وإن أفاد الظن في الأصل إلا أنه موجب للعمل، موجب للعمل عند أهل العلم قاطبة، عند من يعتد به من أهل العلم. ولم يرد خبر الواحد لإفادته الظن إلا نفر من المبتدعة، وهؤلاء لا عبرة بهم. فلا يلزم على قول من يقول إن من أهل السنة أن خبر واحد يفيد الظن، يلزم عليه لوازم المبتدع الذين قالوا ما دام لا يفيد إلا الظن فكيف نعمل به؟ نقول هو مفيد للظن ويجب العمل به في العقائد وفي الأحكام وفي غيرها على حد سواء، لأن الشرع متساوي الأقدام، عقائد وأحكام سواء، على ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أجيب بأن قسم سعد وتأكيد كلامه بأن واللام ومراجعته النبي عليه الصلاة والسلام وتكرار نسبة العلم إليه يدل على أنه كان جازما باعتقاده. في رواية أبي ذر هنا وفي كتاب الزكاة بضم الهمزة أراه، فيكون المعنى أظنه، وهذه الرواية ترد على النووي ورجحها القرطبي في المفهم. قوله فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما هو بإسكان الواو، أو بإسكان الواو لا بفتحها، فقيل أو هنا للتنويع والتقسيم، وقال بعضهم هي للتشريك وأنه أمره أن يقولهما معا لأنه أحوط. قال ابن حجر ويرد على هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه في هذا الحديث فقال لا تقل مؤمن بل مسلم، فوضح أنها للإضراب لأنه جاء مكانها بل، وتأتي أو للإضراب من معانيها الإضراب كما نص على ذلك ابن مالك في الألفية، وليس معناه الإنكار، بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن، لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، قاله النووي ونقله عنه ابن حجر. وقال صاحب التحرير في شرح مسلم، صاحب التحرير منه يعني عمدة عند النووي في شرح مسلم، قال صاحب التحرير كثيرا ما يقول انه قال صاحب حكى صاحب التحرير جزم صاحب التحرير ومثله ايضا حكى صاحب المطالع الاستطراد لا يمنع الإثار لان هذا يستشكل كثير من يقرا شرح مسلم. قال صاحب التحرير في شرح مسلم هذا حكم على فلان بانه غير مؤمن وقال النووي ليس فيه انكار كونه مؤمنا بل معناه النهي عن قطع عن القطع بالإيمان لعدم موجب القطع. وقد غلط من توهم كونه حكما بعدم الإيمان بل في الحديث إشارة إلى إيمانه وهي قوله إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. قال الكرماني أقول فعلى هذا التقدير لا يكون الحديث دالا على ما عقد له الباب أقول فعلى هذا التقدير لا يكون الحديث دالا على ما عقد له الباب وأيضا لا يكون لرد الرسول عليه الصلاة والسلام على سعد فائدة ولئن سلمنا أن فيه إشارة إليه فذاك حصل بعد تكرار سعد إخباره بإيمانه وجاز أن ينكر أولا ثم يسلم آخرا لحصول أمر يفيد العلم به. هنا يقول أقول فعلى هذا التقدير لا يكون حديث دالا على ما عقد له الباب يعني إذا قررنا أن الحديث ليس فيه إشارة إلى عدم إيمان هذا الرجل يقول كرماني فعلى هذا التقدير لا يكون حديث دالا على ما عقد له الباب وأن المراد بالإسلام هنا ليس على الحقيقة بل هو على الاستسلام. فإذا كان هذا الرجل مؤمن بدليل آخر الباب لكن النهي هنا وإنكار على سعد القطع بإيمانه والإيمان أمر خفي الإنسان أن يحكم بالظاهر ولا يدخل في البواطن. قال ابن حجر وهو تعقب مردود وقد بينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قبل ومحصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة وترك جعيلا وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوه خاطبه سعد في أمره لأنه كان يرى أن جعيلا أحق منهم لما اختبره منه دونهم ولهذا راجع فيه أكثر من مرة فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمرين أحدهما إعلامه بالحكمة في إعطائه أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار. ثانيهما إرشاده إلى التوقف على الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر فوضح بهذا فائدة رد الرسول عليه الصلاة والسلام على سعد وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى والآخر على طريق الاعتذار.
أحسن الله إليكم شيخ. لعلنا نرجع الحديث عن بقية ألفاظ الحديث بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. مستمعي الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. بقية الألفاظ مع ربط ما ذكر في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى وهو مطلع الحلقة القادمة. كونوا معنا حتى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث عند حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وقد أشرتم إلى شيء من ألفاظ الحديث وعدنا الإخوة المستمعين باستكمال ما تبقى مع ربط أهم الأفكار التي وردت في الحلقة الماضية. أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا فيما تقدم على كلام ابن حجر في تعقبه الكرماني وأن ابن حجر قال محصل القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة وترك جعيلا وهم من المهاجرين مع أن الجميع سألوه خاطبه سعد في أمره لأنه كان يرى أنه يعني سعدا كان يرى أن جعيلا أحق منهم لما خبره منه دونهم ولهذا راجع فيه أكثر من مرة فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمرين أحدهما إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى، لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار. ثانيهما إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر، توقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر، أن الإنسان يثني على الإنسان بما يعرف، فيثني عليه بما يظهر له ويكون الباطن والسرائر إلى الله سبحانه وتعالى. فوضح بهذا فائدة رد الرسول عليه الصلاة والسلام على سهد، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه، بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة الأولى والآخر على طريق الاعتذار. أحد الجوابين في قوله أو مسلما، يعني لا تجزم بالأمور الباطنة بل اجزم بالأمر الظاهر. الرد الثاني هو المحمول على طريق الاعتذار، إني لأعطي الرجل يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية، هذا اعتذار من النبي عليه الصلاة والسلام في تركه جعيلا. وفي شرح ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الحديث محمول عند البخاري على أن هذا الرجل كان منافقا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى عنه الإيمان وأثبت له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي، وهو أيضا قول محمد بن نصر المروزي، يعني هو لازم قول من لا يفرق بين الإسلام والإيمان، لأن الرسول في الحديث عليه الصلاة والسلام نفى الجزم بالإيمان وأثبت الإسلام. فإذا قلنا أنه أثبت له الإسلام الحقيقي انتقض مذهب البخاري في أنهما شيء واحد، الإسلام والإيمان. إذا نفي اللفظ نفي ما يرادفه، فإذا انتفى الجزم له بالإيمان انتفى الجزم له بالإسلام عند من يقول بالترادف، ويكون إثبات الإسلام الموجود في الحديث هو مجرد استسلام وهو حقيقة لغوية. ولذا يقول الرجل هذا الحديث محمول عند البخاري على أن هذا الرجل كان منافقا، المستسلم في الظاهر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى عنه الإيمان وأثبت له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي، وهو أيضا قول محمد بن نصر المروزي. قال ابن رجب وهذا في غاية البعد. وآخر الحديث يرد على ذلك، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، فإن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وكله إلى إيمانه، كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم ويمنع المهاجرين والأنصار. قد يقول قائل كيف يخفى مثل هذا الكلام على الإمام البخاري؟ نعم، مع دقته نقول البخاري ليس بمعصوم. البخاري رغم إمامته ودقته وبعد نظره وشدة غوصه على المعاني ليس بمعصوم. وكثيرا ما يحصل مثل هذا للأئمة الكبار الذين ينغمون في استعمال الذهن والفكر، أنهم إذا أخطأوا ينجعون، يبعدون النجعة، لأن الإنسان مهما كان بشر، مهما بلغ من العلم والفضل والدقة وشدة الفهم، إلا أنه لم يجاوز ما قاله الله سبحانه وتعالى عن البشر قاطبة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول الظاهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام زجر سعدا عن الشهادة بالإيمان، لأن الإيمان باطن في القلب لا اطلاع للعبد عليه، فالشهادة به شهادة على ظن، فلا ينبغي الجزم بذلك، كما قال إن كنت مادحا لا محالة، كأنه قال إن كنت مادحا لا محالة فقل، كما قال عليه الصلاة والسلام إن كنت مادحا لا محالة فقل أحسب فلان كذا ولا أزكي على الله أحد. ولهذا كره أكثر السلف أن يطلق الإنسان على نفسه أنه مؤمن، وقال هو صفة مدح وتزكية للنفس بما غاب من أعمالها، وإنما يشهد لنفسه بالإسلام لظهوره. فأما حديث لرأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، العمل ظاهر، إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، خرجه أحمد الترمذي وابن ماجه من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا، فقد قال أحمد هو حديث منكر، ودراج له مناكير. وقال ابن حجر فإن قيل كيف لم تقبل شهادة سعد لجعيل بالإيمان، ولو شهد له بالعدالة لقبل منه ويستلزم الإيمان، يعني حينما يشهد أو يزكي أو يعدل إمام من أئمة الجرح والتعديل راويا بأنه ثقة، فإنه يثبت له جميع ما يستلزمه هذا اللفظ من أوصاف من عدالة في الدين وضبط. نعم، فكيف لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة سعد لجعيل بالإيمان، ولو شهد له بالعدالة لقبل منه وهي تستلزم الإيمان؟ فالجواب أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة، وإنما خرج مخرج المدح والتوسل في الطلب لأجله، فلهذا نوقش في لفظه حتى ولو كان بلفظ الشهادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى، ولو كان بلفظ الشهادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد الشهادة، بل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله فيه بدليل أنه اعتذر إليه، بدليل أنه اعتذر إليه. يقول ابن حجر: روينا في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر، يقول بإسناد صحيح عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كيف ترى جعيلا؟ قال: قلت كشكله من الناس يعني المهاجرين. قال: فكيف ترى فلانا؟ قال: قلت سيد من سادات الناس. قال: فجعيل خير من ملء الأرض من فلان. قال: قلت ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع؟ قال: إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به. لا شك أن المصلحة، مصلحة الدعوة تقتضي التأليف، ولذا كان من مصرف الزكاة، من مصارف الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، إعطاء المؤلفة قلوبه. فهذه منزلة جعيل عند النبي عليه الصلاة والسلام كما ترى، فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره، وأن ذلك لمصلحة التأليف. قال سعد: فسكت يعني سكوتا قليلا، ثم غلبني ما أي الذي أعلم منه فعدت أي فرجعت لمقالتي. مقالتي مصدر ميمي بمعنى القول أي قولي. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه، وفيه ما تقدم من فتح الهمزة والقول بضمها، مؤمنا فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلما. فسكت سكوتا قليلا ثم غلبني ما أي الذي أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في رواية الكشميهاني إعادة السؤال ثانيا ولا جواب عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا العلة في ترك إعطاء جعيل: إني لأعطي الرجل الضعيف الإيمان العطاء أتألف قلبه به. وحرف المفعول الثاني للتعميم أي أي عطاء، وغيره أحب إلي منه جملة حالية، وفي رواية أبي ذر: والمستملي أعجب إلي خشية أن يكبه الله، بفتح الياء المثنات التحتية وضم الكاف ونصب الموحدة، أن يكبه في المضارع منصوب بأن، أي لأجل خشية كب الله تعالى إياه، أي إلقائه منكوسا في النار لكفره إما بارتداده إن لم يعطى، أو لكونه ينسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى البخل. قال ابن حجر: أكب الرجل إذا أطرق، وكبه غيره إذا قلبه. وهذا على خلاف القياس، لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة، وهذا زيدت عليه الهمزة فقصر، لازم لما زيدت عليه الهمزة، وهذا من على خلاف القياس، لأن تضعيف والهمزة يتعدى بها الفعل. وتقدم أن كذب وصدق في حديث هرقل من غرائب الألفاظ، ففعل بالتشديد يقتصر على مفعول واحد، وفعل بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين، وهذا تقدم. وقد ذكر المؤلف في كتاب الزكاة فقال يعني بعد رواية الحديث: يقال أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، يعني رباعي لازم الإمام البخاري يقول يقال أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت كبه وكببته. وحكى من الأعرابي في المتعدي كبه وأكبه معا. يقول النووي رحمه الله الحديث فيه الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم مما ليس بحرام. هذا شفع لجعيل لدى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه مراجعة المشروع إليه في الأمر الواحد مرارا إذا لم يؤدي ذلك إلى مفسدة. والشفاعة أمرها لا يخفى، الشفاعة الحسنة اشفعوا تؤجروا، هذا إذا لم يكن مما يترتب عليه محظور أو ترك مأمور. ففي الحديث فضل الشفاعة إلى ولاة الأمر مما ليس بحرام، وفيه أيضا مراجعة المشروع إليه في الأمر. ما يقول أنا شفعت وانتهى دوري، بل إذا راجع مرة ومرتين إذا كان على قناعة ممن يشفع له وأنه يصلح له هذا الأمر وأنه ليس في شفاعته ضرر على أحد مرارا إذا لم يؤدي ذلك إلى مفسدة. وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه. تثبت لما قال مؤمن قال أو مسلم، تثبت الآن لا تحكم إلا على الظاهر، أما الباطن لا بد أن تتثبت فيه. وفيه أن الإمام يصرف الأموال في مصالح المسلمين الأهم فالأهم. وفيه أن المشروع إليه لا عيب عليه إذا رد الشفاعة، المشروع إليه لا عيب عليه إذا رد الشفاعة، لأنه قد تقتضي المصلحة من وجهة نظره عدم إجابة الشافع، وحينئذ لا غير على المشفوع الشافع ولا المشفوع إليه. في أن المشفوع إليه لا عيب عليه إذا رد الشفاعة إذا كانت خلاف المصلحة، فإن كان ولي أمر المسلمين أو ناظرهم لم يجوز له قبول شفاعة تخالف مصلحة ما هو ولي أمره، وهذا مما ينبغي أن يحفظ، فإنه مما تعم به البلوى، كذا يقول النووي. والنووي رحمه الله تعالى معروف بهذا الباب، كثير الشفاعات وتأتيه الردود، تأتيه الردود، وأحيانا يكون في بعض الردود قسوة، بل وجه إليه الأمر أن لا يشفع لأحد ومع ذلك شفع. فلما شفع بعد المن قال المشفوع إليه إن هذا الرجل أمره لله فاقبلوا شفاعات. وفيه أن المشفوع إليه إذا رد الشفاعة ينبغي أن يعتذر إلى الشافع ويبين عذره في ردها. يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي، هذا اعتذار للشافع. شفع سعد مرارا لهذا الرجل كان يترك بدون رد، يعني في النفس شيء. ففيه أن المشروع إليه إذا رد الشفاعة ينبغي أن اعتذر للشافع وبين عذره في ردها. نعم قد يتعذر الرد بالنسبة لبعض الناس، كل من شفع إليه يرد عليه، هذا فيه أقول هذا أمر، لا سيما إذا كان في موقع يحتاجه الناس كلهم وتكثر الشفاعات لديه، قد لا يتمكن من الرد على كل أحد، لكن ينزل الناس منازلهم كما أمرنا بذلك. وفيه أن المفضول ينبه الفاضل على ما يراه مصلحة لينظر فيه الفاضل، فيه أن المفضول ينبه الفاضل على ما يراه مصلحة، لأن سعد لما نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى جعيل ما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فبين ونبه المفضول سعد الفاضل وهو النبي عليه الصلاة والسلام على ما يراه مصلحة، هذا رأيه وهذه وجهة نظر، لينظر فيه الفاضل، ينظر الفاضل في الأمر الذي تبرأ به ذمته ويدين الله به وينفذ على مقتضى ما يدين الله. فيه أن المشار عليه يتأمل ما يشار به عليه، فإذا لم تظهر مصلحته لا يعمل به. وفيه أنه لا يقطع لأحد على التعيين بالجنة إلا من ثبت فيه كالعشرة من الصحابة وأشباههم، هذا كلام النووي. فيه أنه لا يقطع لأحد على التعيين بالجنة إلا من ثبت فيه كالعشرة من الصحابة وأشباههم رضي الله عنهم، بل يرجع للطائع ويخاف على العاصي، ويقطع من حيث الجملة أن من مات على التوحيد دخل الجنة، وهذا كله بإجماع أهل السنة، كذا قال النووي. قال ابن حجر منع القطع بالجنة لا يؤخذ من هذا يعني الحديث صريحا، وإن تعرض له بعض الشارحين يعني مثل النووي. نعم هو كذلك يعني حكم كذلك، لكن هل يدل على الحديث؟ نعم لا ليس الحديث بصريح الدلالة على هذه المسألة. يقول نعم هو كذلك يعني لا يقطع لأحد بجنة ولا بنار في من لم يثبت فيه النص. قال النووي فيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم أن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، خلافا للكرامية وغلاة المرجئة في قولهم يكفي الإقرار، وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع الأمة والنصوص المتظاهرة في تكفير المنافقين، وهذه صفتهم. وفيه أن الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلان، الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلان، لقوله كما في كتاب الزكاة فقمت إليه فساررته. وقد يتعين الإصرار إذا جر الإعلان إلى مفسدة. قال ابن حجر وقال القاضي عياض هذا الحديث أصح دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان، يعني خلافا لما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومحمد بن نصر وجم من أهل العلم. هذا الحديث أصح دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإيمان باطل، وأن الإيمان باطل من عمل القلب والإسلام ظاهر ومن عمل الجوارح، لكن لا يكون مؤمن إلا مسلما، وقد يكون مسلم غير مؤمن، ولفظ الحديث يدل عليه. قال الخطابي هذا الحديث ظاهره يوجب الفرق بين الإسلام والإيمان، فيقال له مسلم أي مستسلم، ولا يقال له مؤمن، وهو معنى الحديث. قال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا، وقد اتفقان في استواء الظاهر والباطن، فيقال للمسلم مؤمن وللمؤمن مسلم. كلام الخطابي يقول هذا الحديث ظاهره يوجب الفرق بين الإسلام والإيمان، فيقال له مسلم أي مستسلم، كأن كلام الخطابي فيه تأييد لكلام أو لاستنباط البخاري. يقال للمسلم أي مستسلم ولا يقال له مؤمن، وهو معنى الحديث، يعني أن المراد بالإسلام في الحديث هو الاستسلام، يعني الحقيقة اللغوية وليست الحقيقة الشرعية، وعرفنا ما في هذا. قال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا، وقد يتفقان، هذا جاري على قاعدة الجمهور، وأن الإسلام والإيمان قد يجتمعان فيما إذا افترقا، وقد يتفقان في استواء الظاهر والباطن، فيقال للمسلم المؤمن وللمؤمن مسلم. والممنوع عند أهل العلم المرادفة المطلقة، يعني الإسلام مرادف الإيمان مطلقا في الاجتماع والافتراق. هذا والحديث قد رجعه الإمام البخاري في موضعين، الأول هنا في كتاب الإمام باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وتقدم ذكر مناسبة الحديث للترجمة. ثم قال الإمام البخاري بعد رواية الحديث ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري، ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري، وهؤلاء كلهم متابعون لمن؟ لشعيب، شعيب بن أبي حمزة في أصل الرواية عن الزهري. يقول النووي فائدة لطيفة تدعو الحاجة إلى معرفتها ويكثر الانتفاع بخبرتها، وهي أن قول البخاري والترمذي وغيرهما رواه فلان وفلان، يعني مثل ما قال إمام البخاري هنا ورواه يونس وصالح ومعمر بن أخي الزهري فلان، رواه فلان وفلان، هذا من يصنعه البخاري كثيرا، وقول بعضهم عن الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان، وشبه هذا له ثلاث فوائد، إحداها بيان كثرة طرق الحديث ليزداد قوة، الثانية أن يعلم رواته، يعلم الرواة لتتبع رواياتهم ومسانيدهم، أو ليتتبع رواياتهم ومسانيدهم من رغب في في شيء من جمع الطرق أو غيره لمعرفة متابعة أو استشهاد أو غيرهما. الثالثة أن يعرف أن هؤلاء المذكورين رووه، فقد يتوهم من لا خبرة له أنه لم يروه غير ذلك المذكور في الإسناد المذكور، فربما رآه في كتاب آخر عن غيره فتوهمه غلطا وزعم أن الحديث إنما هو من جهة فلان، فإذا قيل عن فلان وفلان وحين ذلك زال ذلك الوهم والله أعلم. لكن يبقى الفرق بين صنيع الإمام البخاري وصنيع الترمذي، أن صنيع البخاري حينما يقول رواه فلان وفلان هذه كلها في الغالب متابعات، وحينما يقول الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وهم من الصحابة كلها شواهد، على ما هو معروف في الفرق بين الشاهد والمتابعة. الموضع الثاني في كتاب الزكاة باب قول الله تعالى لا يسأل الناس إلحافا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان فذكره. وجه المناسب بين الحديث والترجمة ما يشعر به السياق أن النبي عليه الصلاة والسلام كره من سعد إلحاحه عليه في المسألة، ويحتمل من وجه آخر أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام من جهة ترك المشفوع له المسألة. نعم، الإمام البخاري أدخل هذا الحديث لأن المشفوع له وهو جهيل ترك المسألة ما سأل، مع أنه أشير إليه بأنه يستحق العطاء فمدح بهذا. هو الحديث له وجهان، من جهة إلحاح سعد نعم في طلب في سؤاله النبي عليه الصلاة والسلام لجعيل أن يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام من المال، هذا فيه ذم للإلحاح. ومن جهة أخرى جعيل وقد عرض به وسئل له العطاء ما سأل يمدح من هذه الحيثية، على أن الإنسان قد لا يذم بالإلحاح. متى؟ إذا لم يسأل لنفسه، إذا سأل لغيره ولو ألح مرة ومرتين وثلاث ما في إشكال، لأنه لا يتهم حينئذ، لأن المذموم بالإلحاح أن يسأل لنفسه. لا يسألون الناس إلحافا يعني لهم، أما إذا سأل وهو محسن يسأل لغيره ما يعتبر إلحاح ولا إلحاح. والحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى فهو من المتفق عليه.
أحسن الله عليكم، البخاري ما ذكر اسم هذا الصحابي أبدا في أي موضع؟
أبدا ما صرح به،
ما صرح به،
ولم يذكر أيضا في تاريخه على ساعته، وإنما ذكر جعيل مهمل. قال رافع بن زياد بن جعد بن أبي جعد الأشجعي البصري حدثني أبي عن عبد الله بن أبي جعد أخي سالم بن أبي جعد قال حدثني جعيل قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أخريات الناس. وجعيل هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى غير جعيل الذي معنا، إنما هو جعيل آخر، هو جعيل الأشجعي. ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب فقال كوفي روى عنه عبد الله بن أبي جعد حديثا حسنا في أعلام النبوة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته على فرس لي ضعيفة عجفاء في أخريات الناس، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سر، فقلت إنها عجفاء ضعيفة، فضربها بجحفة كانت معه وقال بارك الله لك فيها، فلقد رأيتني أول الناس ما أملك رأسها وبعت من بطنها 12,000. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.
أحسن الله عليكم شيخ، هل سمي أحد من الرهط الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، في الاستيعاب لابن عبد البر رحمه الله جعيل بن سراقة الغفاري وقال الضمري أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووكله إلى إمامه، وذلك أنه أعطى أبا سفيان 100 من الإبل وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن 100، وأعطى سهيل بن عمرو 100، فقالوا يا رسول الله أتعطي هؤلاء وتدع جعيلا؟ وكان جعيل من بني غفار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعيل خير من طلاع الأرض من مثل هؤلاء، ولكن أعطي هؤلاء وأتألفهم وأكل جعيلا إلى ما جعل الله عنده من الإيمان. هذا ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، وهذا فيه تسمية هؤلاء أبو سفيان وعيينة بن حصن سهيل بن عمرو، هؤلاء أعطاهم أولاق رعب الحابس، هؤلاء أعطاهم على 100 من الإبل، ووكل شعيلا رضي الله عنه وارضاه إلى إيمانه. فيكون من هؤلاء الرهط هؤلاء الأربعة.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة والأخوات، انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إما بعد، فالترجمة كما نبهنا مرارا لا توجد في المختصر، وهي موجودة في الأصل، لكن الشرح من المختصر، فالأصل أن لا تذكر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أريت النار. ابن عباس راوي الحديث، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب حبر الأمة وترجمان القرآن، سبقت ترجمته في الحديث الخامس من بدء الوحي. والحديث ترجم عليه الإمام رحمه الله تعالى بقوله: باب كفران العشير وكفر دون كفر. يقول ابن عربي في شرحه على البخاري والنقل بواسطة ابن حجر: يراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث أطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة. ولذا قال الإمام: باب كفران العشير وكفر دون كفر. قال: وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فقارن حق الزوج على الزوجة بحق الله. فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية، كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله، فلذلك أطلق عليها الكفر، لكنه كفر لا يخرج من الملة. يقول ابن حجر: ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان من جهة كون الكفر ضد الإيمان، يعني من بعد قولهم وضدها تتبين الأشياء. يقول العين: وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الأبواب التي قبله هو أن المذكورة في الأبواب الماضية أمور الإيمان، والكفر ضده، والمناسبة بينهما من جهة التضاد، لأن الجامع بين الشيئين على أنواع: عقلي ووهمي وخيالي. ثم فسر القول في هذه الأنواع ولا أرى داعي لتفصيلها، ثم قال: ولم أرى شارحا ذكر وجه المناسبة هاهنا كما ينبغي. يريد أن ينكر العين أنه تفرد بذكر المناسبة لهذه الدقة التي فصلها الأيدي الجامعة بين الأشياء، وهي على أنواع عقلية ووهمية وخيالية، وذكر لكل نوع أمثلة، ويريد أن يجعل الرابط بين هذا الحديث وبين الترجمة وبين الترجمة وبين الأبواب السابقة من هذه الأنواع. هذه التفاصيل التي ذكرها لا داعي لتفصيلها وبيانها. إذا قلنا أن الكفر ضد الإيمان، والأبواب الماضية كلها في أمور الإيمان، فإذا عرفنا الإيمان لا بد أن نعرف ضده، لأن بضدها تتبين الأشياء كما قالوا قديما. فإذا عرفنا الضد عرفنا ضده. وهل الكفر ضد كما يقولون مقال ابن حجر من جهة كون الإيمان الكفر ضد الإيمان والعين يقول الكفر ضده، أو هو نقيض الإيمان؟ في كلام ابن حجر وفي كلام العين التواطؤ على أن الكفر ضد الإيمان. وهل الكفر ضد للإيمان أو نقيض؟ النقيضان
لا يجتمعان،
لا يجتمعان والضدان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان،
ولا يرتفعان.
نعم
نعم.
والضدان لا يجتمعان لكن قد
يرتفعان.
نعم. البياض ضد السواد لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، فيكون لون أخضر أصفر أحمر، لكن الوجود والعدم نقيضان ولا
نقيضان.
نقيضان لأنهما لا يمكن أن يجتمعا ولا يرتفع
ولا
يرتفع. لا يمكن أن يقال لعين في آن واحد أنها موجودة مأذومة، ولا يمكن أن يقال أنها لا موجودة ولا معدومة. وهنا الإيمان والكفر، هل يمكن أن يوصف شخص بأنه ليس بمؤمن ولا كافر؟ مع اتحاد الجهة، والمراد بالكفر الذي هو نقيض الإيمان الكفر المخرج عن الملة. أما كفر النعم أو كفر دون كفر على ما في هذا الباب يجتمع مع الإيمان، فيكون مؤمن بإيمانه فاسق لما ارتكبه من مكفر الكفر لا يخرج من الملة وهو الفسق. جاء إطلاق الكفر على بعض الكبائر لكنه كفر لا يخرج من الملة، فهذا قد يوصف به من آمن وصدق بالله عز وجل. إذا نقول الإيمان نقيض الكفر. لا يمكن أن نقول الإيمان نقيض الكفر إلا على مذهب من يجعل الفاسق بكبيرة في منزلة بين منزلتين. إذا أثبتنا واسطة، إذا أثبتنا واسطة فقلنا أن فلان ليس بمؤمن ولا كافر في المنزلة بين منزلتين على مذهب في المعتزلة، يمكن أن نثبت واسطة كما أثبت الواسطة بين الصدق والكذب على المعتزلة، فقال هناك كلام لا يوصف بأنه صدق ولا كذب، والمعتمد عند أهل السنة أنه لا واسطة بينهم، فالكلام إما صدق وإما كذب. قوله عليه الصلاة والسلام أريت بضم الهمزة المبنية للمفعول من الرؤية بمعنى الإبصار، والتاء نائب الفاعل وهي في الأصل المفعول الأول، والنار مفعول ثاني، أي أراني الله النار. فإذا أكثر أهلها النساء بالرفع مبتدأ وخبر، أكثر أهلها النساء وإذا هي الفجائية يكفرن بمسمات تحتية مفتوحة، والجملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدر، كأنه قيل لما يا رسول الله، وفي رواية بكفرهن أي بسبب كفرهن. السؤال المقدر لما يا رسول الله صار النساء وأكثر أهل النار، فجاء جواب يكفرن في رواية بكفرهن. وقد يكون السؤال في الأصل مذكور لكن حذفه الراوي، وحذف السؤال في مثل هذا السياق شائع دائم.
قيل يا رسول الله أيكفرن بالله؟ قال عليه الصلاة والسلام يكفرن العشير أي الزوج. وقيل له عشير بمعنى معاشر مثل أكيل بمعنى مؤاكل، وجليس بمعنى مجالس، وأنيس. فألف العشير للعهد إذا قلنا أن المراد بالعشير الزوج، أو المعاشر مطلقا فتكون للجنس. كفرن العشير الأكثر على أن المراد بالعشير الزوج، وعلى هذا تكون أل للعهد. وإذا قلنا العشير المعاشر أيا كان، زوج، أب، أخ، قريب، جار من النساء، قلنا أل هنا للجنس فيشمل الجميع. والمعاشرة المخالطة، يقول الكرماني لم يعد كفران العشير بالباء كما عدي الكفر بالله، لأنه قال أيكفرن بالله، قال يكفرن العشير، ما قال يكفرن بالعشير كما قال يكفرن بالله. لماذا؟ يقول لأنه ليس متضمنا معنى الاعتراف، كفر العشير ليس متضمنا معنى الاعتراف بخلافه. الإيمان بالله الذي هو نقيض الكفر بالله نعم متضمن للاعتراف، بينما حق العشير الذي ينبغي أن يشكر بسببه لا يتضمن الاعتراف بخلاف الإيمان بالله. كذا قال ويكفرن الإحسان، هذه جملة مبينة لما قبلها، أشار بها إلى أنه ليس كفران العشير لذاته بل لكفران إحسانه، بل لكفران إحسانه. يقول النووي أصل الكفر الستر والتغطية، ويطلق على الكفر بالله تعالى، ويطلق على الحقوق والنعم. ثم الكفر بالله سبحانه وتعالى أنواع. قال الإمام أبو منصور الأزهري رحمه الله تعالى أصل الكفر أو الأصل الكفر الستر والتغطية، الستر والتغطية. لو قلنا الستر فلا بد أن نقول الكفر لتكون بوزنها ومعناها. يقال من الليل كافر لأنه يستر الأشياء بظلمته، ويقال للذي لبس درعا ولبس فوقها ثوبا كافر لأنه غطى الدرع، وفلان كفر النعمة إذا سترها فلم يشكرها. ويقال للزارع الكافر لأنه يغطي البذرة تحت التراب. وقال بعض العلماء الكفر أربعة أنواع: كفر إنكار، وكفر جحود، كفر معاندة، وكفر نفاق. كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر معاندة، وكفر نفاق. وهذه الأربعة من لقي الله تعالى بواحدة منها لم يغفر له. فكفر الإنكار أن يكفر بقلبه ولسانه، وأن لا يعرف ما ينكر له من التوحيد، كما قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي كفروا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأنكروا معرفته. وأما كفر الجحود فأن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه، فأن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه، وهذا ككفر إبليس وأمية ابن أبي الصلت. وكفر المعاندة أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يقبل الإيمان بالتوحيد ككفر أبي طالب. وأما كفر النفاق فأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ككفر المنافقين. قال الأزهري ويكون الكفر بمعنى البراءة. قال الله تعالى عن الشيطان إني كفرت بما أشركتمون، أي تبرأت. قال الأزهري وأما الكفر الذي هو دون ما ذكرنا فالرجل يقر بالوحدانية والنبوة بلسانه ويعتقد ذلك بقلبه، لكنه يرتكب الكبائر من القتل والسعي في الأرض بالفساد ومنازعة الأمر أهله وشق عصا المسلمين ونحو ذلك. هذا كلام الأزهري. يقول النووي في شرحه على أوائل صحيح البخاري واعلم أن الشرع أطلق الكفر على ما سوى الأنواع الأربعة وهو كفران الحقوق والنعم، فمن ذلك حديث الباب يكفرن العشير، وحديث إذا أبق العبد المواليه فقد كفر رواه مسلم، وحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وأشبه ذلك، وهذا مراد البخاري رحمه الله تعالى بقوله وكفر دون كفر. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: للعلماء في هذه الأحاديث وما أشبهها مسالك متعددة، يعني الذنوب التي لا تخرج من الملة وأطلق الكفر بإزائها، للعلماء فيها مسالك كيف يوجهها أهل العلم. عمل لا يخرج من الملة وأطلق عليه في النصوص كفر. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن علماء في هذه الأحاديث وما أشبهها مسالك متعددة، منهم من حملها على من فعل ذلك مستحلا لذلك، وقد حمل مالك حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذا حديث الصحيحين، حمله على الحرورية المعتقدين كفر المسلمين بالذنوب، نقله عنه أشهر. وكذلك حمل إسحاق بن راهويه: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر، على المستحل لذلك، نقله حرب وإسحاق الكوسج. ومنهم من يحملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة، منهم من يحمله على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة كما تقدم عن ابن عباس وعطاء، يعني في كلام ابن رجب رحمه الله. ونقل إسماعيل الشلنجي عن أحمد وذكر له قول ابن عباس المتقدم: ما هذا الكفر؟ قال أحمد: هو كفر لا ينقل عن الملة، لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، وعلى هذا الكفر بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد ذكر بعض الناس أن الإيمان قسمان، أحدهما إيمان بالله وهو الإقرار والتصديق به، والثاني إيمان لله، الأول إيمان بالله والثاني إيمان لله، وهو الطاعة والانقياد لأوامره، فنقيض الإيمان الأول الكفر ونقيض الثاني الفسق. فنقيض الإيمان الأول الكفر، الإيمان بالله الإقرار والاعتراف والتصديق، نقيضه الكفر، ونقيض الثاني الإيمان بالله والانقياد لأوامره وطاعته الفسق، وقد يسمى كفرا ولكن لا ينقل عن الملة. وجاءت كلمة النقيض في كلام ابن رجب رحمه الله تعالى،
وليس ضد،
وليس ضد، لا يمكن أن يكون ضد على رأي المقصود، ليس بدون واسطة، لأن الوصف بأحد الوصفين الإيمان أو الكفر لا يمكن أن يرتفع. وقد وردت نصوص اختلف العلماء في حملها على الكفر الناقل عن الملة أو على غيره، مثل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة، وتردد إسحاق ابن راهويه فيما ورد في إتيان المرأة بدبرها أنه كفر، هل هو مخرج عن الدين بكلية أم لا. ومن العلماء من يتوقع الكلام في هذه النصوص تورعا، يعني يمرها كما جاءت فلا يدخل في التفاصيل ولا يفسر ولا يوضح المراد. يقول: من العلماء من يتوقع الكلام في هذه النصوص تورعا ويمرها كما جاءت من غير تفسير، مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة. قال الزهري لما سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وما أشبهه من الحديث، فقال الزهري: من الله العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. لهذا نعلم خطأ من يبحث ويتكلف الحكمة لكل شيء من الأوامر أو النواهي، فإن وجد الحكمة ولاحت له وظهرت له انقاد وأذهن، وإلا فلا. كما قال الزهري رحمه الله: من الله العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، إن سواء فهمنا أو لم نفهم. ونقل عبدوس بن مالك العطار عن أحمد أنه ذكر هذه الأحاديث التي ورد فيها لفظ الكفر فقال نسلمها وإن لم نعرف تفسيرها ولا نتكلم فيه ولا نفسرها إلا بما جاءت، يعني تفسيرها قراءتها. ومنهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوزه في جميع أنواع الكفر سواء كان ناقلا عن الملة أو لم يكن، وبين إطلاق اسم الكافر فمنعه إلا في الكفر الناقل عن الملة. منهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوزه في جميع أنواع الكفر سواء كان ناقلا عن الملة أو لم يكن، لما يمنع أن تقول فلان فيه كفر، يعني فيه وصف من أوصاف الكفار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لكن ما قال له أنت جاهلي، كما أنه لا يجوز لك أن تقول لفلان أنت كافر لكنك ارتكبت وصفا يفعله الكفار. وبين إطلاق اسم الكافر فمنعه إلا في الكفر الناقل عن الملة، لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكامل، ولذلك قال في اسم المؤمن لا يقال إلا للكامل الإيمان، فلا يستحقه من كان مرتكبا للكبائر حال ارتكابه، وإن كان يقال قد آمن ومعه إيمان، وهذا اختيار ابن قتيبة. قال ابن رجب هذه مهمة جدا وقريب منه، قول من قال إن أهل الكتاب يقال إنهم أشركوا وفيهم شرك، إن أهل الكتاب يقال إنهم أشركوا وفيهم شرك، كما قال الله سبحانه وتعالى سبحانه عما يشركون، ولا يدخلون في اسم المشركين، ما يدخل في اسم المشركين لكن قال هم أشركوا وفيهم شرك، ولا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق، بل يفرق بينهم وبين المشركين، على كل حال كفار، هم كفار بلا شك ولا تردد في كفر أهل الكتاب، لكن هل يدخلوا في اسم المشركين؟ لنحتاج إلى مخصص في مثل قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يقول بل يفرق بينهم وبين المشركين كما في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فالكفر شامل للمشركين وأهل الكتاب، فلا تدخل الكتابية في قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، يعني لا نحتاج إلى مخصص الآية. نعم، ولذا كره أكثر السلف أن يقول الإنسان أنا مؤمن حتى يقول إن شاء الله، وأباحوا أن يقول آمنت بالله، وجاء الأمر بذلك قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله، لا معنى أن تقول آمنت بالله، لكن تقول أنا مؤمن، هذه تزكية لنفسك. فأكثر السلف يقول قل إن شاء الله، قوله لو وفي رواية إن أحسنت إلى إحداهن الدهر أي مدة عمرك أو الدهر كله على سبيل الفرض مبالغة في كفرهن، وهو منصوب على الظرفية، والخطاب في أحسنت غير خاص، يعني لم يواجه به شخص بعينه، بل هو عام لكل من يتأتى منه أن يكون مخاطبا، كل من لديه امرأة يمكن أن يكون مخاطب بهذا الكلام. فيطول لو لامتناع الشيء لامتناع غيره، لو حرف امتناع لامتناع. نعم، فهل امتنع إطلاق الكفر لامتناع الإحسان لو أحسنت، أو أثبت الكفر مع وجود لو؟ نعم، فيقول لو لامتناع الشيء لامتناع غيره، فكيف صح هنا هذا المعنى؟ فالجواب أن لو هنا بمعنى إن، فهو لمجرد الشرطية، ويدل لذلك وقوع إن في الرواية الأخرى موقعها ومثل ذلك كثير. ثم رأت منك شيئا، تنوين شيء للتقليل أو التحقير، أي شيئا قليلا لا يوافق مزاجها، أو شيئا حقيرا لا يعجبها، قالت ما رأيت منك خيرا قط، بفتح القاف وتشديد الطاء مظلومة على الأشهر، طرف زمان لاستغراق ما مضى. ظاهر قولهم فإن قيل لو لامتناع الشيء لامتناع غيره. ما يتفهد زيد؟ نعم نجح، امتنع النجاح لامتناع الاجتهاد. نعم لو أتيتني أكرمتك، امتنع الإكرام لامتناع الإتيان، وهذا بخلاف لولا، فحر امتناع للوجود. هنا هل جاءت بمعنى الامتناع للامتناع؟ لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر فالكفر ثابت، كفر العشير ثابت. لو أحسنت، من امتنع الكفر من امتناع الإحسان؟ نعم المخرج من ذلك أن يقال إن لو هنا بمعنى إن، كما جاءت في الرواية الأخرى. وعرفنا أن تنوين شيئا للتقليل أو التحقير شيئا قليلا أو شيئا حقيرا لا يعجب. قالت ما رأيت منك خيرا قط، وعرفنا أن بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة على الأشهر، ظرف زمان لاستغراق ما مضى. نعم
ما يتعلق بفوائد الحديث وأطرافه، النووي رحمه الله تعالى يقول في هذا الحديث أنواع من العلم، منها ما ترجم له وهو أن الكفر قد يطلق على غير الكفر بالله سبحانه وتعالى. يقول ويؤخذ منه صحة تأويل من يتأول الكفر بالأحاديث التي ذكرناها ونحوها على كفران النعم والحقوق، ونعرف أن التأويل لا بد له من مستند لا بمجرد الهوى. إذا ارتكب الشخص أمرا مكفرا مخرجا عن الملة وقيل له هذا كفر مخرج، على ما يراه أهل العلم قال لا هذا كفر دون كفر. فلا يفهم من كلام النووي يؤخذ منه صحة تأويل يتأول الكفر في الأحاديث التي ذكرناها ونحوها على كفر النعم، ما يقول هذا كفر النعم. العبرة والعمدة في تفسير النصوص على أقوال السلف لا على التشهي. إذا ارتكب الإنسان أمرا مخرجا قال كفر دون كفر، لا، فلا يقل كلام النووي على إطلاقه. وفيه بعض الإمام وأصحاب الولايات وكبار الناس رعاياهم وأتباعهم وتحذيرهم المخالفات، تحريضهم على الطاعات، كما جاء في رواية أخرى في الصحيح يا معشر النساء تصدقنا. وفيه مراجعة المتعلم العالم والتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه، لما في الحديث قيل أيكفرن بالله، لما قام النبي عليه الصلاة والسلام يكفرن أو بكفرهن ما سكت لأن الأمر خطير. قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير. فمراجعة العالم والمتبوع في قبل المتعلم والتابع والاستيضاح والبيان في وقت الحاجة إليه أمر لا بد منه. وفيه تحريم كفران الحقوق والنعم، إذ لا يدخل النار إلا بارتكاب حرام. يقول القسطلاني وفيه أن المعاصي تنقص الإيمان لأنه جعله كفرا، ولا يخرج إلى الكفر الموجب للخلد في النار، وأن إيمانهن يزيد بشكر نعمة العشير، فثبت أن الأعمال من الإيمان. المعاصي تنقص الإيمان لأنه جعله كفرا، ولا يخرج عمل المعاصي إلى الكفر الموجب للخلد في النار، وأن إيمانهن يزيد بشكر نعمة العشير. يعني إذا كان إيمانهن ينقص بكفر نعمة العشير فإيمانهن يزيد شكر نعمة العشير، فثبت أن الأعمال من الإيمان. يقول ابن حجر، وهذا كلام مهم في من يبحث في منهج الإمام البخاري، يقول ابن حجر حديث ابن عباس المذكور طرف من حديث طويل أورده المصنف في باب صلاة الكسوف بهذا الإسناد،
تاما وسيأتي الكلام عليه ثم. أن يأتي الكلام عليه باستيفاء في ثلاث الكسوف، لأن الحديث المذكور جزء من حديث ابن عباس في كسوف الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الطويل. يقول ننبه هنا على فائدتين، إحداهما أن البخاري رحمه الله تعالى يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يفصله لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا يفضي إلى فساد المعنى، فصنيعه كذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام، لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام كما وقع في هذا الحديث، فإن أوله هنا قوله عليه الصلاة والسلام أريت النار إلى آخر ما ذكر منه،
كان هذا الحديث قطعة من حديث تام.
نعم.
وأخذ البخاري
هذه جمل من حديث طويل.
نعم.
في جاء وردت في أثناء حديث طويل.
نعم.
لكن هذا الكلام مستقل.
نعم.
لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده، وتقطيع الحديث جائز عند جمهور أهل العلم هذا الطيب الذي ذكره هذا، إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده كما هو معلوم.
وصاحب التجريد سيذكر الحديث في باب الكسوف،
يذكر ما يتعلق بالكسوف.
نعم.
يذكر ما يتعلق بالكسوف
ويزيل هذا الجزء، ولو لم يزيله البخاري ولا لا يصنع هذا في الغالب،
هو في الغالب يسوق لفظ البخاري.
نعم.
يسوق لفظ البخاري واعتمد هذا ونص عليه في المقدمة، لكن صنيع المختصر حقيقة مع أنه المختصر جيد صنيعه يقرب الكتاب للناس، لكن ذهب علينا حديثان مناسبان في كتاب الإيمان لأنهما تقدم، كل ما تقدم بنا الوقت وأخذنا جملة من الحديث يكثر النقص حتى يصل الحد إلى أن أحاديث كتاب الرقاق في الصحيح 193
وفي التجريد
سبعة أحاديث في غاية الأهمية في ذلك الكتاب. من يبحث في كتاب الرقاق ويريد أن يرجع إلى الأحاديث السابقة؟ وهذا يبين لنا أهمية العناية بالأصل الذي هو الصحيح. من أراد أن يبحث في الفتن مثلا يجد الأحاديث متكاملة في كتاب الفتن في مواضعها بتراجمها، بينما في التجريد لا يجد إلا شيء يسير لأنها تقدمت جلها تقدم. والله المستعان.
معنا هنا حديث أيضا سقط الشيخ
فيه.
الأول نبهنا عليه في حلقات الماضية لما مر بنا نبهنا عليه.
نعم.
لكن هنا في هذه الحلقة السابعة
الحديث الذي قبله.
نعم.
الحديث الذي قبله.
الذي قبله مباشرة.
حديث أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على معرفة المتعرفة تقدم.
نعم.
يقول الحافظ وننبه هنا على فائدتين، إحداهما أن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا يفضي إلى فساد المعنى، فصنيعه كذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام، لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام كما وقع في هذا الحديث، فإن أوله هنا قوله عليه الصلاة والسلام أريد النار إلى آخر ما ذكر منه. وأول التام عن ابن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة صلاة الخسوف ثم خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وفيها القدر المذكور هنا. فمن أراد عد الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء، وقد وقع في ذلك من حكى أن عدة أحاديث البخاري بغير تكرار 4000 أو نحوها كابن الصلاح والشيخ محي الدين ومن بعدهم يعني كالحافظ العراقي في البخاري 4000 والمكرر فوق 3000 ذكر كلهم تواطوا على أن البخاري بغير تكرار 4000، لكن يقول الحافظ وليس الأمر كذلك، بل عدته على التحرير 1000 حديث و500 حديث و13 حديثا، فرق شاسع 1500 حديث فرق، كما بينت ذلك مفصلا في المقدمة. هنا قال في هذا الموضع بل عدته على التحرير 1000 حديث و513 حديثا، لكنه في المقدمة لما عد ما لكل صحابي من الأحاديث قال فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير 1000 حديث و600 وحديثان، صاقيم 90 حديث تقريبا. ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المذكور 159 حديثا، في موضع آخر قال 160، يعني فرق واحد مقبول نعم، لكن فرق 1500 حديث هذا. الحافظ يرجع هذا الاختلاف الكبير إلى ما أشار إليه من أن الإمام البخاري يختصر فيظنه العاد أكثر من حديثه بحديث حقيقة حديث واحد. لكن إذا عرفنا طريقة السلف وأهل العلم المتقدمون منهم لا يعتنون بالعد على التحريف بل على التقدير والتقريب. فمسند الإمام أحمد قالوا عنه في 40,000 حديث، ومنهم من قال 30,000. صحيح مسلم قالوا فيه 8,000 وكذا، 12,000 حديث، بفرق كبير نعم صحيح. كل هذا لأنهم لا يهتمون بالعد على التحريف، لأن هذا ليس من متين العلم، كون الإنسان ينفق وقت ليعد 1, 2, 3, 4 إلى آخره، ينظرون الحديث ويقدرون فيه كذا. بينما اتجهت عناية المتأخرين إلى هذا النوع من فضول العلم، العد بدقة والتفصيل بالحرف، فأنهم عدوا حروف. ذكرنا في مناسبات شخص من أهل اليمن أشكلت عليه القراءة في تفسير الجلالي، هل يتوضأ أو لا يتوضأ، فقيل له الحكم للغالب، فعد حروف القرآن وحروف التفسير ويقول العدد إلى سورة المزمل واحد، ومن المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا، فانفرجت عنده، صار يقرأ التفسير بدون وضوء. لا تجد من السلف من يصنع من هذا، يعني هذا العمل الذي عمله بدلا من أن يعد الوقت الطويل يحفظ من القرآن ما يحفظ أو من السنة ما يحفظ،
أو يتوضأ إذا أراد أن يقرأ.
لا تتوضأ كل مرة هذا. على كل حال عناية المتقدمين غير عناية المتأخرين. المتأخرين يهمهم الأمور الشكلية والتنظيمية، بينما المتقدمون يهمهم المضمون. نعود إلى فائدة اختصار الحديث ونريدها إيضاحا، وهو أنه إذا جاز الاختصار في القرآن والاختصار على المراد منه فلا أن يجوز في الحديث من باب أولى بالشرط المذكور. فإذا كان الحديث عن الأمانة مثلا، وقلنا سرنا بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هل يلزمنا أن نقول إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ لا، لأنه إذا كان الكلام عن العدل فلا يلزمنا أن نقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهكذا. فالحديث من باب أولى. فإذا أردنا أن نسوق حديثا أو نسوق جملة من حديث اشتمل على جمل، نهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن النجش، ولا يبيع حاضر اللباد، جمل جاءت سيقة، أربع جمل سيقة مساقا واحدا في حديث واحد، يرويه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في المسند، وهو موجود في الصحيح مفرق. لكن إذا أردنا الحديث عن النجش فقط يلزمنا نقول نهى عن بيع حبل الحبلة؟ لا يلزمنا، ولا بد من اعتبار القيد الذي ذكره الحافظ وذكره غيره من العلم، أن لا يكون المحذوف له تعلق بالمذكور أو العكس. الفائدة الثانية، تقرر أن البخاري لا يريد الحديث إلا لفائدة، لكن تارة تكون في المثل وتارة تكون في الإسناد وتارة فيهما، وحيث تكون في المثل خاصة لا يعيده يعني بحروفه بل يتصرف فيه، فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقا، وإن قلت اختصر المتن أو الإسناد، وقد صنع ذلك في هذا الحديث. وقال في أوائل الكتاب، قال ابن حجر في أوائل الكتاب، عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجهين، بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسند الثاني، وهكذا ما بعده، وما لم يكن على شرطه فإنه يعلقه في الموضع الآخر تارة بجزم إن كان صحيحا، وتارة بغيره إن كان فيه شيء، وما ليس له إلا سند واحد يتصرف في متنه بالاختصار على بعضه بحسب ما يتفق. يقول ولا يوجد في حديث واحد مذكور بتمامه سندا ومتنا في موضعين أو أكثر إلا نادرا، يقول فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو 20 موضعا في الصحيح كله، نحو 20 موضع كرر البخاري الأحاديث بأسانيدها ومتونها من غير زيادة ولا نقصان. وهذه 20 ذكرها القسطلاني في مقدمة إرشاد السهري. هذا وقد خرج الإمام البخاري الحديث في 6 مواضع، الأول هنا في كتاب الإيمان باب كفران العشير وكفر دون كفر، فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وسبقت الإشارة إلى المناسبة. وحديث أبي سعيد الذي أشار إليه الإمام أخرجه المؤلف في الحيض وغيره من طريق عياض بن عبد الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا ولما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. الحديث قال ابن حجر، ويحتمل أن يريد بذلك عن البخاري حديث أبي سعيد أيضا لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قاله القاضي أبو بكر بن العربي والأول أظهر وأحرى على مألوف المصنف. يقول العيني قال بعضهم يعني ابن حجر احتمل أن يريد بذلك حديث أبي سعيد لا يشكر الله من لا يشكر الناس، قلت هذا بعيد ومراده ما ذكرناه، يعني حديث أبي سعيد تصدقنا إلى آخره. فيؤيده ما في حديث ابن عباس من قوله وتكفرن العشير كذا في حديث أبي سعيد، ترجمة الباب بهذه اللفظة، ولا ينصب الترجمة إلا حديثاهما فافهم. لكن استدراك العيني على ابن حجر، قال بعضهم عن ابن حجر احتمل أن يريد بذلك حديث أبي سعيد، هل ابن حجر اقتصر على هذا أو ذكر الأول وقرره؟ نعم
ذكر الأول ثم قال يحتمل
وهو الأظهر.
نعم.
والثاني قال يحتمل. نعم. وقال ابن العربي ما نسبه إلى نفسه.
نعم.
فمثل هذا الاستدراك وإن كان أبداهم ابن حجر على سبيل الاحتمال، نعم، لو لم يذكر هذا الاحتمال ابن حجر بل اقتصر على نسبته لابن العربي وقال ابن العربي المراد به كذا، لكن المراد الأول حديث الأول حديث أبي سعيد في مذكور الحيض لكان أولى. الموضع الثاني كتاب الصلاة، باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أصبح. فالمناسبة للترجمة ظاهرة حيث أري النبي عليه الصلاة والسلام النار أمامه وهو يصلي، لكن الإمام البخاري موضع في ذلك. فقال إسماعيل ليس ما أرى الله نبيه من النار منزلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلي إليها، يعني نار الآخرة غير نار الدنيا. وقال ابن تيم لا حجة فيه على الترجمة لأنه لم يفعل ذلك مختارا، أري النار لكن هل قصد التوجه إلى النار؟ لا حجة فيه على الترجمة لأنه لم يفعل ذلك مختارا، وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى من تنبيه العباد. وتغطب لأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقر على باطل فدل على أن مثله جائز. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لما أري النار لماذا لم يحد عنها يمة أو يسرى ما دام الصلاة إلى النار ممنوعة؟ نعم. وتفرقة الإسماعيلي بين القصد وعدمه وإن كانت ظاهرة، لكن الجامع بين الترجمة والحديث وجود نار بين المصلي وقبلته في الجملة، الجامع بين الترجمة والحديث وجود نار بين المصلي وقبلته في الجملة، فالمناسبة ظاهرة. قال ابن حجر وأحسن من هذا عندي أن يقال لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرها، فيحتمل أن مراده التفريقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه، وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره بحق الثاني الذي لا يقدر على الإزالة. الذي لا يقدر على إزالة مثلا، وهو المطابق فلا يكره في حق الثاني، وهو المطابق لحديث الباب ويكره في حق الأول، يعني كل إنسان يصلي إلى نار مختارا قادرا على التنحي عنها، كما تصيح بذلك عن ابن عباس في التماثيل، وكما روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور وإلى بيت نار. لا شك أن المسألة التوجه إلى من ما يعبده غير المسلمين لا شك أن فيه تشبه به، فإن كان الإنسان مختارا ذاكرا عالما فإنه لا يسوغ له ولا ينبغي أن يتوجه إلى مثل هذه الأمور، وإن كانت صلاته خالصة لله عز وجل. ويتحرج كثير من الناس من المدافع الكهربائية، يقول كيف نصلي إليها وهي نار تحرق، لكنها تختلف عن النار، بلا شك أنها تختلف اختلافا كبيرا، نعم، وهي في الحقيقة ليست بنار، نعم يصدر منها الدفء لكنها ليست بنار ذات لهب كالنار التي تعبد من دون الله التي يعبدها المجوس. أيضا أحيانا توضع المدخنة التي فيها الطيبه وهي فيها نار أمام المصلين إذا انتهوا من التطيب، نعم ينبغي أن لا تكون في قبلة المصلين، لكن إذا وضعها شخص وإنسان في صلاته وإزالتها، يعني وضعها شخص وإنسان يصلي بغير طوع واختيار وصارت في قبلته وإزالتها من قبله يخل بصلاته، فإن ذلك لا يضره إن شاء الله تعالى. الموضع الثالث كتاب الأذان باب رفع البصر للإمام في الصلاة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فقالوا يا رسول الله رأيناك تتناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. كتاب الأذان باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. قال القسطلان مطابقة الحديث الترجمة في قوله رأيناك تكعكعت، رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، كيف يعرفون أنه تكعكع؟ إذا رفعوا أبصارهم إليه. وليقول القسطلان مطابقة الحديث الترجمة في قوله رأيناك تكعكعت، لأن رؤية تكعكعه عليه الصلاة والسلام تدل على أنهم كانوا يراقبونه عليه الصلاة والسلام.
هذا في الصلاة.
هذا في الصلاة.
لكن علاقة في الأذان.
الباب باب الأذان أو كتاب الأذان دخل فيه كثير من أبواب الصلاة. دخل فيه كثير من أبواب الصلاة. والروايات تختلف فيها. تختلف فيها. كما سيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. يدل على من كانوا يراقبونه عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر موضع الترجمة قوله رأيناك تكعكعت، ويحتمل أن يكون مأخوذا من قوله فأشار بيده قبل قبلة المسجد، فإن رؤيتهم الإشارة تقتضي أنهم كانوا يراقبون أفعاله. قلت لكن يترك هنا احتمال أن يكون سبب رفع بصرهم إليه وقوع الإشارة منه، لا أن الرفع كان مستمرا، يعني لما أشار رفعوا أبصارهم. ويحتمل أن يكون المراد بالترجمة أن الأصل نظر المأموم إلى موضع سجوده لأنه المطلوب في الخشوع، إلا إذا احتاج إلى رؤية ما يفعله الإمام ليقتدي به مثلا، نعم قد يحتاج المأموم النظر إلى الإمام، لا سيما إذا كان لا يسمع صوت مثلا، إذا بعد عن الإمام مثلا يحتاج إلى أن ينظر غيره، إذا كان أصلا لا يسمع يحتاج إلى أن ينظر. وتحصيل مصلحة تمام الصلاة والإتيان بها على الوجه المطلوب أولى من تحصيل مصلحة النظر إلى موضع السجود وإن كان أقرب إلى الخشوع. الموضع الرابع كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف جماعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطوله والمناسبة ظاهرة، إن خسفت الشمس على عهد رسول الله فصلى إلى آخره، وصلى بهم جماعة، صلى بهم جماعة. ولذا قال كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف جماعة. الموضع الخامس كتاب بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله, فذكر حديثا مختصرا. والمناسبة ذكر الشمس والقمر وأنهما آيتان من آيات الله, وهذه من أوصافهما, وأن من أوصافهما أنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته, فالمناسبة لباب صفة الشمس والقمر ظاهرة. الموضع السادس كتاب النكاح, باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة. باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكره مطولا. وفيه قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان, والمناسبة ظاهرة. يكفرن العشير, والباب باب كفران العشير وهو الزوج, والكتاب كتاب النكاح, ومناسبة الزوج للنكاح ظاهرة, ومناسبة كفران العشير الباب أظهر. والحديث أيضا مخرج في صحيح مسلم, فالحديث متفق عليه. نعم
صحيح. هذا ما في تكرار الترجمة التي في كتاب الإيمان أي العشير اللي في النكاح كتاب النكاح.
لكن وإن كان ظاهر التكرار لأنها سيقت في كتاب الإيمان للفظ الكفر كفران, وسيقت في كتاب النكاح للفظ العشير, فالمناسب للإيمان كفران والكفر ضد الإيمان, والمناسب للنكاح العشير الذي هو الزوج. ظاهر ولا ظاهر؟
أحسن الله عليك. يقال أنه من كبائر الذنوب بهذا اللفظ, وقالت المرأة لزوجها أو أحسنت إلى أحد, قالت ما رأيت منك, أو بأي لفظ أو بأي فعل. وقال
لا شك أنه ما دام أطلق عليه الكفر وأنه موجب من دخول النار. نعم فأوريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن, في رواية بكفرهم, هذا سبب من أسباب دخول النار. ومعروف أن السبب المنصوص عليه, نعم السبب المنصوص عليه دخوله في النص قطعي, فهو سبب لدخول النار, وما دام سببا لدخول النار فلا شك انه من كبائر الذنوب. والله اعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام أحمد ابن أحمد ابن عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 93 و800 للهجرة. مع مطلع حلقتنا هذه نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله خضير, عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال سببت رجلا فعيرته بأمة, فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمة؟ إنك امرؤ فيك جاهلية, إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل